جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ولا بد من أن نعرف البدعة لنحذرها، كما أنه ينبغي أن نعلم الشرك حتى لا نقع فيه وحتى نجانبه بفضل الله جل وعلا. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، فأن تقول هذا الشيء بديع يعني هو جديد. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا بأول رسول، قبلي رسل كثيرون، فأنا لست بدعا، يعني لست جديدا، لم يسبق مثلي في الأمم السابقة، فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون؟ فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وأما في الشرع فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة ما أحدث في دين الله جل وعلا مما ليس له مستند من كتاب ولا سنة. والشائع عند أهل العلم تعريف الشاطبي في الاعتصام قال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا تعريف الشاطبي، هو من أشهر التعاريف ومن أحسنها، وقد قيدها بثلاثة قيود كما في التعريف: أنها طريقة في الدين مخترعة كابتداع صلوات أو ابتداع أدعية وغيرها من العبادات. خرج بقوله: طريقة في الدين ما كان طريقة في الدنيا كالصناعات الحديثة ونحو ذلك، هذه ليست بداخلة في هذا الباب. وهذا مهم، لأن كثيرا من أهل الزيغ يحملون على أهل السنة ويقولون: أنتم تقولون إن كل محدث تعلق بدين أو دنيا فهو بدعة وينبغي أن نجانبه وأن نحاربه. فيقولون: ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، وليس كذلك. طريقة في الدين مخترعة. هم يقولون لنا: أنتم تركبون الطائرات. نقول: وما في ذلك؟ يقولون: هي بدعة، بدعة عندكم ولذلك تفجرونها. وأما نحن هذا مما استحدث من أمور الدنيا لا علاقة له بما نحن فيه. طريقة في الدين مخترعة، فقوله طريقة في الدين خرج به ما كان طريقة في الدنيا كالصناعات الحديثة ونحو ذلك، فليس بداخلة في هذا الباب. مخترعة يعني ليس لها أصل في الشريعة كإحداث الموالد والحوليات ونحوها، فخرج بذلك ما له أصل في الشرع مما يقال له المصالح المرسلة كجمع القرآن وتدوين السنة وبناء المدارس الشرعية وتصنيف العلوم، لأنه قد يقول قائل هذه أيضا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وهي من الدين، فيقول لا، هذه مما يقال له المصالح المرسلة. والمشكلة أن يتكلم في العلم من ليس من أهل، يعني لا يعرف لا مصلحة لا مرسلة ولا مقيدة، ويخبط خبط العشواء بل خبط العمياء وهو أضل من حمار أهله، ويعترض على العلماء تضاهي الشرعية، أي تماثل الشرع وتحاكيه، فإن لم تكن تضاهي الشرع فلا تعد بدعة. فهذه ثلاثة قيود في هذا التعريف للشاطبي رحمه الله. الأول أنها طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية. الثالث يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فيتقرر مما سبق أن البدعة لا أصل لها في الشرع. قال شيخ الإسلام: وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري رحمه الله وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا بما ابتدع. وهذا مهم جدا حتى في تعريف البدع، أن المبتدع يتقرب بما ابتدع لله بزعمه ويتعبد به لا على سبيل المعاندة. قولهم لا على سبيل المعاندة مهم جدا وقيد ضروري، لأنه لو تعبد بشرع مخترع على سبيل المعاندة لرسول الله لكفر. فمن رحمة أهل السنة بالمبتدع يقولون لا على سبيل المعاندة، يعني هو لا يريد أن يعاند الشرع، ولكن هو يريد أن يتقرب بما ابتدع واخترع إلى الله تبارك وتعالى على سبيل التقرب لا على سبيل المعاندة. فمن رحمة أهل السنة حتى بأهل البدع أنهم يأتون بهذا القيد، يقولون لا على سبيل المعاندة، لأن الذي يخترع شرعا ويشرع لنفسه شرعا يتعبد به لله تبارك وتعالى على سبيل المحادة والمعاندة لرسول الله لا يكون مسلما، يقولون لا على سبيل المعاندة. هناك قواعد في مسألة البدع، وعلى طالب العلم السني أن يجتهد في معرفتها وتحريرها. منها مثلا: إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات مع كون سببها قائما في عهده وعدم المانع من فعلها، فتركها سنة وفعلها بدعة. إذا قام المقتضي لفعل الشيء وانتفى المانع من فعله ثم تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة. مثل ترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في العيد، المقتضي قائم لأنهم يصلون لا بوقت منضبط، إذا خرج الإمام قاموا إلى صلاة العيد وليس لخروجه وقت محدد كما في سائر الصلوات. إذن المقتضي قائم، يصلون في الخلاء، يخرج الناس إلى المصلى لا في المسجد ويرى بعضهم بعضا، فالمقتضي للأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة قائم ولا مانع. ما الذي يمنع؟ يا بلال أذن، أقم، قل الصلاة جامعة، يا ابن أم مكتوم، يا أبا محذورة، لأي من المؤذنين مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه، فالترك سنة والفعل بدعة. العتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى، إذا مات الميت جمعوا قوما وصنعوا طعاما وأمروا القوم أن يقرأوا سورة الإخلاص، يقولون الصمدية 1000 مرة، وأن يهبوا ثواب ما قرأوا للمتوفى، هذه عتاقة صغرى، أو يجمعون ما فوق هذا العدد ويقرؤون ما فوق هذا العدد من سورة الإخلاص بالعتاقة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قام المقتضي لهذا الفعل في عهده وانتفى المانع من فعله ومع ذلك ترك. لما؟ لأن عتق الرقاب هو ما بعث به النبي المهاب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله تبارك وتعالى ليعتق به وباتباعه رقابنا من النار. فعتق الناس من النيران أجل مقاصد دين الله تبارك وتعالى التي جاء بها النبي المختار. إذن المقتضي قائم، عتق الرقبة من النار، هم يقولون عتق رقبته من النار بالعتاقة الكبرى أو بالعتاقة الصغرى، هذا أمر مطلوب في الشرع، بل من أهم المطلوبات فيه، بل على رأس المطلوبات، أن يعتق الله رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. فالمقتضي قائم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمانع منتف. ما الذي كان يمنع أن يدعو العشرة المبشرين بالجنة ليعتقوا بقراءتهم لسورة الإخلاص من مات من إخوانهم؟ ما الذي يمنع؟ لا مانع. إذا قام المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة، وهو ما يقال له السنة التركية. فكما أن هنالك في السنن ما هو قولي، ما هو فعلي، ما هو تقريري، هناك ما هو تركي، سنة تركي. ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه سنة وفعله بدعة. إذا عرفت هذه القاعدة صرت غصة في حلوق المبتدعة، كل ما يأتون به يمكن أن تعاكسهم فيه على هذه السنة التركية صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف من الصحابة فمن بعدهم فإنها تكون بدعة إذا كان المقتضي لها قائما في عهدهم، ولا مانع من أن يفعلوه كما هو الشأن في السنة مع رسول الله، كالاحتفال بمولد رسول الله، يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع، ولكن تركوا ذلك. فالترك سنة والفعل بدعة. كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العبادات من وجه لم يعتبره الشرع فهو بدعة. يعني مثلا من اتخذ لبس الصوف عبادة وقربة إلى الله، لأن الشارع لم يعترف بهذا، الشارع لم يعتبر، يعني لم يرد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أن أصحابه تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بلبس الصوف. وأما أن تلبس الصوف للبرد أو ما أشبه فهذا شأنه، أما للتعبد فهذه بدعة، للتعبد فهذه بدعة. كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. يعني من أراد مثلا أن يقدم الأضحية في أول ذي الحجة أو أن يعتكف في غير مسجد، لأن العمل لا تصيب فيه الاتباع إلا إذا جئت فيه بستة أمور: الجنس، جنس العمل أن يكون مشروعا، والسبب، سبب العمل أن يكون مشروعا، وكمه وكيفه وزمانه ومكانه. السبب لابد أن يكون السبب مشروعا، وكذلك جنس العمل لابد أن يكون مشروعا. يعني لو أن إنسانا أراد أن يضحي في الأضحى بديك مثلا، هذا ليس من جنس ما يضحى به، لابد أن يكون الجنس مشروعا وأن يكون السبب مشروعا، كالذين يحيون مثلا ليلة النصف من شعبان، وأن يكون مقيدا بالكم، يعني لا تصلي الظهر 8 ركعات عند نشاطك مثلا، أو ركعتين عند الحر من غير سفر، فلا بد أن تقيد الجنس والسبب والكم المقدار والكيف. فمن سجد قبل الركوع فصلاته باطلة، لا بد من الاتيان بالكيفية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمان والمكان. يعني لو قالوا مثلا كما قال بعض الزائغين، قالوا أشهر الحج محتملة لوقوع الحج فيها، في هوجة وقعت قديما من سنوات، قالوا الزحام في موسم الحج يمكن أن نتغلب عليه، فقيل كيف؟ قالوا نقسم هؤلاء الحجاج أقساما، يحجون على 3 دفعات، ويقع هذا الحج في أشهر الحج. أهو شرط أن يقفوا بعرفة في يوم 9 من ذي الحجة؟ فليقفوا بعرفة في أي يوم من أشهر الحج. لا أدري لماذا لم يقولوا فليقفوا مثلا على هضبة في صحراء سيناء أو في الصحراء الغربية بدلا من المشقة، فأهل الغرب يحجون في الصحراء الغربية، وأهل الشمال وأهل مصر يحجون في سيناء ويرتاح الناس. لابد من الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب حتى تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبدع تقسم أقساما باعتبارات، منها بدعة مكفرة ومنها بدعة مفسقة، والتقسيم مهم أيضا في معرفته، علينا أن نتعلم هذا حتى تستطيع أن تدافع عن دين الله جل وعلا. البدع منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي، والذي ركز عليه العلماء وردوا عليه في المصنفات كالرد على الزنادقة والجهمية وبشر وأمثال هؤلاء من المعتزلة والمعطلة وغيرهم، ما كانوا يردون على البدع الاعتقادية. فلا بد من التفرقة بين البدعتين، البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. والخصومة إنما دبت بين أهل السنة والذين ابتدعوا البدعة الاعتقادية، للذين أتوا ببعض البدع العملية أمرها قريب، وهي بدع أيضا وشر مستطير. ولكن لما ظهر الجهمية وظهر المعتزلة وجاء المؤولة وظهر الخوارج وظهر في مقابلهم المرجئة، ثم ظهر نفات الصفات من المعطلة، فظهر في مقابلهم المجسمة والمشبهة، هؤلاء جميعا كان بدعهم بدعا اعتقادية. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف هذا التقسيم، ووراءه أقسام كثيرة للبدع حتى نستطيع أن نفهم ما يقولون، ونفهم كلام أهل السنة أيضا من العلماء من المتقدمين والمعاصرين عندما يردون على أهل البدع. إذا عرفنا هذه الأمور المتعلقة بالبدع فهمنا كلام علمائنا وهم يردون على أهل البدع. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، أي في دين الله. وهناك من يقول في تقسيم للبدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، ألم أقل لك ينبغي علينا أن نعرف تقسيمات البدعة؟ فهناك من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويأتون بالبدعة التي يريدون تمريرها وتمشيتها ويقولون بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة، وهذا عجيب. قد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. قال كل عند المناطقة سور كلي عام، أقوى ألفاظ العموم عند المناطقة كل، كل بدعة ضلالة. قال لم يستثن الرسول شيئا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا من تقولون بالبدعة الحسنة، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا. هل قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال كل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلالات. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول إن من البدع بدعة حسنة كأنه يكذب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا توجد أبدا بدعة حسنة في دين الله جل وعلا. والذي يلبسون عليك به كما قلت لك يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة، وبعضهم يضم شيئا آخر، وهذه كلها من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. يقول الاستحسان وله قواعده التي قعدها الأصوليون وأخذ بها من أخذ من علمائنا عليهم الرحمة، فنجتهد في معرفة ذلك حتى نوفق لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة لا يستغني عنها الكتاب، القرآن لا يستغني عن السنة، وإلا فلو قلت أنا لا آخذ إلا بالقرآن فقلنا لك كيف تصلي، فقلت أصلي نقول لك كيف تصلي كما يقول القرآن. القرآن يقول أقيموا الصلاة، أين كيفية الصلاة في كتاب الله؟ آتوا الزكاة، أين هي الأنصباء؟ وأين هي الأموال الزكوية؟ وأين المصارف؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحكام، إلى غير ذلك من الأحكام التي بينتها السنة. وكذلك فاقطعوا أيديهم، اليد تصدق على الطرف العلوي من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع. هل نقطع من مفصل الكتف أم من الكوع أم من الرسغ؟ من الذي يبين لنا؟ يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقيد هذا المطلق، فاقطعوا أيديهما. فالسنة تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتفسر المشكل. السنة لا يستغني عنها الكتاب، ومنها أحكام جاءت مستقلة لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالأخذ بها كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان لنا أحكاما لم تأتي في الكتاب، أصلها في الكتاب كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، ولكن ليست هي في الكتاب العزيز، وأحكام وافقت الكتاب العزيز، وأحكام وضحت ما في القرآن من الأحكام المجملة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور التي دلك عليها الناظم رحمه الله تعالى. تمسك بكتاب الله واتبع الهدى وتجنب البدع، ثلاثة أمور لعلك تفلح. فإذا أردت الفلاح فخذ بهذه الأمور الثلاثة: تمسك بكتاب الله واتبع الهدى وتجنب البدع لعلك تفلح. ولعله رحمه الله تعالى أتى بلعل كما مر بالنظر إلى العامل حتى لا يغتر بعمله، أن الإنسان ربما اغتر بعمله فوقع فيما هو شر عليه من كثير من الشرور. إياك أن تغتر بعمل تعمله، بل عد ما عمل مردودا عليك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله منه، لو قبل الله منا سجدة لنجونا. لا يستطيع أحد أن يجزم بقبول شيء من طاعاته عند ربه جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين، ولكن على رجاء القبول نطمع في رحمته نرجوه ونأمل منه الخير، وهو له أهل سبحانه وتعالى. أما أن عملا يستحق فإن الأعمال لا تستحق، ولو حققنا لعذبنا على أعمالنا التي نرتضيها لربنا تبارك وتعالى وفيها من التقصير ما فيها. من أعظم ما يميز عقيدة أهل السنة اعتصام أهلها بكتاب الله جل وعلا وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع إيمانهم بجميع ما جاء في الكتاب كتاب الله وفي السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بعد أن ذكر رحمه الله مصادر التلقي، بدأ الآن يتكلم عما يجب اعتقاده في كتاب الله جل وعلا. ودن أي تعبد واهتدي بكتاب الله الذي هو القرآن المجيد والذكر الحكيم، حل الحلال حرم حرامه، اتبع محكمه، آمن بمتشابهه، فمتى فعلت ذلك كنت مؤمنا مسلما. والسنن التي أي كما دنت بكتاب الله على الوجه المطلوب شرعا، فكذلك دن بالسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن جمع سنة، والسنة في اللغة لها معان، منها الطريقة، فالمقصود هنا عليك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو اعتقاد. فما مر أن السنة في لسان رسول الله تشمل الدين كله، لا على حسب الاصطلاح الحادث. فإذا قال عليكم بسنتي أي عليكم بالعقيدة التي علمتمكموها، وعليكم بالعبادة، وعليكم بالمعاملة، وعليكم بالأخلاق والسلوك، عليكم بالدين الذي جئت به، عليكم بسنتي. والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لا شك أن من يعمل بكتاب الله ويلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينجو ويربح. دن بكتاب الله، دن فعل أمر، من دان يدين دينا، أقم دينك على الكتاب والسنة، آمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما، تصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك عليك بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، فليكن ديدنك الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحذر أن تخالف السنة، فإن من خالف السنة ابتدع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا السنة وأنها الطريقة في الخير والشر عند الإطلاق، ولكل قوم سنة وإمامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. آيات الله تبارك وتعالى وكتابه المنزل يتعلق بها علم يقال له أسباب النزول، وأسباب النزول عامة وخاصة، فأكثر آيات القرآن نزلت لهداية البشر من غير سبب مقتض لذلك مما وقع في حياة الصحابة والمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك آيات نزلت بأسباب، كما في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام في سقي الأرض، وقع النزاع، وقال الأنصاري رضي الله عنه كلمة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك في قصة المجادلة، إلى غير ذلك من الأسباب الخاصة. العلماء بينوا أسباب النزول. السنة في مقابل القرآن لها أسباب ورود، فما يتعلق بالآيات يقال له أسباب النزول، ما يتعلق بالسنة يقال له أسباب الورود. فتقع وقائع وتحدث أحداث ويقضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين، كالحديث الذي معنا، لأن المبتدعة وأهل الضلال يريدون توظيف هذا الحديث الشريف وهو عند مسلم في الصحيح لتمشية ما يأتون به من الأمور المحدثة والمبتدعة، فيقولون: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه سنة حسنة. فيقال لهم: ما هو سبب ورود الحديث؟ قوم من مضر جاءوا مجتابي النمار، عليهم ثياب منقطة قد قوروها من وسطها وأدخلوا رؤوسهم مما أحدثوه فيها وأزدلوها على أجسادهم من الفاقة والجوع وما يعانون من الشظف والشدة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، فرحمهم وظهر الأسى والحزن على وجهه ودعا الصحابة رضي الله عنهم إلى التصدق. جاء رجل معه صرة قد حملها بيديه أو بإحدى يديه وظل سائرا حتى جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعجزت يده عن حمله، كلت يده وضعفت عضلاته عن حملها من ثقلها، فوقعت بين يدي رسول الله، فتهلل وجه رسول الله واستبشر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استبشر وفرح تهلل وجهه كأنه الشمس أو كمثله الشمس صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه واستنار. وقال الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة الآن على حسب سبب الورود؟ أن هذا الصحابي فتح الباب في الصدق، وأول من جاء بالصدق، وجاء القوم بعده متتابعين أرسالا يتصدقون كل على قدر ما يسر الله له. ولكن من الذي بدأ؟ هو. هل بدأ شيئا من عند نفسه؟ الصدقة موجودة قبل أن يتصدق، والحض عليها في الكتاب والسنة مذكور في محله قبل أن يتصدق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هو بما جاء وأن يسن السنة الحسنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قبلها دعا إلى الصدقة فبادر هو، فكان أول من تصدق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أضرب لك مثلا مقاربا، الناس مضت عليهم قرون لا يعرفون مثلا العقيقة، أو يعرفونها نظريا ولا يطبقونها عمليا. لو أنك في قريتك، في حيك، في بلدك ولد لك مولود فعققت عنه وبينت للناس هذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأقره بجميع صور السنة، ففعله ودعا إليه وأقره صلى الله عليه وسلم. لو أنك بدأت أنت ولم تكن موجودة قبل فلك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنك سننت سنة حسنة في المكان. ولكن هل ابتدعتها؟ هل جئت بها من كيسك؟ أم هي من قول رسول الله وفعله وتقريره؟ هي من الدين والشريعة. عمر رضوان الله عليه نظر نظرا آخر فيما يتعلق بصلاة التراويح أو بقيام الليل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في صحيح البخاري صلى ليلة في رمضان فصلى بصلاته ناس، في الليلة الثانية كثر الناس، في الثالثة كثر الناس، في الرابعة فاض المسجد فلم يخرج، فصلى بهم ثلاث ليال صلاة القيام في رمضان. في الرابعة لم يخرج، فلما خرج قال قد علمت بخروجكم، علمت بكم، يعني أنا عرفت أنكم قد جئتم من أجل أن تصلوا معي قيام الليل من رمضان، فأنا لم أخرج إليكم عامدا لأني خشيت أن تفرض علي. فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه، وهذا من رحمة الله به. يعني الآن يوفق الله تبارك وتعالى من شاء من عباده لصلاة قيام الليل في رمضان. كثير من المسلمين لا يصلون، لو كانت فرضا لأثم من لم يصل، ولكن سنها لنا رسول الله فامتنع عن الخروج للصلاة خشية أن تفرض على الأمة، رحمة بهم صلى الله عليه وسلم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر، كانت مدة خلافته سنتين وشهرين وأيام، فكانت قصيرة، ارتد فيها من ارتد، ومنع الزكاة من منع، وأراد أن يباشر الفتوح، فوقع في عصره فتوح عظيمة رضي الله عنه، فانشغل، وانشغل المسلمون معه بالجهاد، فلم يلتفت إلى إحياء هذه السنة في المساجد. المسلمون في المدينة يخرجون للجهاد في سبيل الله، وأنت تعلم أن قبور الصحابة منتشرة في كل بلاد العالم القديم، خرجوا مجاهدين في سبيل الله بسيوفهم وبألسنتهم وحجتهم، فمنهم من يقيم معلما ومقرعا ومهذبا وداعيا إلى التوحيد والسنة، ومنهم من يقاتل في سبيل الله حتى يدفن عند أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه، فلم يجد فرصة رضي الله عنه ولا من معه رضي الله عنهم من أجل أن يأتوا بهذه السنة في المسجد جماعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم كف خشية الفرض. جاء عمر في صدر من خلافته انشغل بالفتوح، فلما استقر أمر الدولة الإسلامية في عهده دخل المسجد ليلة فوجد الناس أوزاعا متفرقين يصلون، يصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل بالرجلين يقومون الليل في رمضان، قال أرى لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فلما دخل المسجد بعد ذلك وهم مجتمعون يصلون وراء أبي رضي الله عنه وعنهم، قال نعمة البدعة هذه، فالمبتدعة يأخذون هذه اللفظة يقولون عمر قال نعمة البدعة هذه، هذا أسلوب مدح، إذا من البدع ما هو حسن وممدوح، فيقال لهم ما الذي مدحه، هو يقول نعمة البدعة هذه، ماذا يقصد؟ هذه بدعة لغوية، ليش؟ لأن النبي امتنع عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بها أبو بكر ولم يأتي بها عمر صدر خلافته، ثم جاء بها بعد انقطاع، فلما جاء بها بعد انقطاع سماها بدعة لهذا الانقطاع الذي وقع قبلها من حيث اللغة لا من حيث الشرع، لأنها كيف تكون بدعة شرعا والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأها. وهنا تأتي القاعدة التي مرت في السنة التركية، إذا ولد المقتضي للشيء وانتفى المانع من فعله ثم تركه فتركه سنة وفعله بدعة. طبق هذا على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد المقتضي للشيء أن يجتمع على إمام واحد في قيام الليل في رمضان في المسجد، المقتضي موجود ولكن المانع موجود أيضا، وهو خشية الفرضية، فلما انتفى المانع بموت رسول الله، لأنه لا فرض بعد الرسول، فلما انتفى المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم رجع عمر إلى الأصل. فهل رجع إلى السنة أم رجع إلى البدعة؟ رجع إلى السنة، ولكن لأن عمر كما يقول النقاد الأدبيون أكبر ناقد أدبي في لغة العرب، قد تعجبون من هذا، كان عمر مميزا بين جيد الشعر ورديئة، وكان رضي الله عنه مميزا لحسن الكلام من قبيحه، وكلامه مع ولد زهير كعب ابن زهير بشأن ما كان من ممادح زهير لمن مدحه، قال ماذا أعطوا أباك؟ فقال كذا وكذا، قال وما صنع؟ قال فني ما أعطوه، قال ولكن ما أعطاهم أبوك لا يفنى. وكان يقدم زهيرا مع أنه من أصحاب الحوليات كما تعلمون، ولكن لأن عمر كان حكيما مطريتا، وكان يحترم الكلام الجاد الذي لا هزل فيه ولا سفه، فكان يقدم زهيرا ويقول إنه لا يعاضل بين الكلام، وهذا مصطلح عند النقاد الأدبيين في هذا العصر وقبله. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول بسليقته اللغوية رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وهو يكلم أقواما يفهمون، وكما قال الشاعر علي نحت القوافي من أماكنها ولا علي ألا يفهم البقر، يعني إذا جاء ناس بعد ذلك لا يفهمون ما ذنبي أنا، يعني إذا كنت قلت كلاما مستقيما ثم أنشأ الله بحكمته أقواما لا يفهمون فنظروا في الكلام فلم يفهموه أو حملوه على غير محامله ونزلوه على غير منازله، ما ذنبي أنا؟ علي نحت القوافي من أماكنها ولا علي ألا يفهم البقر، وهل يفهم البقر؟ ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح صلى الله عليه وسلم. أصول الاستدلال عند الأصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق عليه أربعة: القرآن والسنة، هذا متفق عليه ولم يقع فيه خلاف قط. الأصل الثالث الإجماع، والشافعي رحمه الله تعالى استدل عليه في القصة المشهورة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلال. الرابع القياس، هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وما يسمى بقياس العلة، قال به جمهور أهل العلم وأنكره الظاهرية كما هو معلوم في الخلاف المشهور بينهم وبين أهل السنة. فالذي عندنا ما هو متفق عليه لا يختلف فيه إلا طوائف شاذة كالقرآنيين وأمثالهم، هؤلاء لا يذكرون عند الخلاف أصلا، يعني عند عد الخلاف هؤلاء لا يذكرون، فعند جماهير أهل العلم من أهل السنة أن الكتاب والسنة هما يقول علماء مصدر التشريع، بعض العلماء يقول هما مصدر التشريع، من العلماء من أهل السنة من لا يجعلهما إلا شيئا واحدا، يقول هما يعني الكتاب والسنة مصدر التشريع. وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعليك بهذه النصيحة التي ساقها إليك الإمام ابن الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ولا بد من أن نعرف البدعة لنحذرها،
كما أنه ينبغي أن نعلم الشرك حتى لا نقع فيه وحتى نجانبه بفضل الله جل وعلا. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، فأن تقول هذا الشيء بديع يعني هو جديد. قال تعالى بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا بأول رسول، قبلي رسل كثيرون، فأنا لست بدعا، يعني لست جديدا، لم يسبق مثلي في الأمم السابقة، فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون؟ فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وأما في الشرع فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة ما أحدث في دين الله جل وعلا مما ليس له مستند من كتاب ولا سنة. والشائع عند أهل العلم تعريف الشاطبي في الاعتصام قال البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا تعريف الشاطبي، هو من أشهر التعاريف ومن أحسنها، وقد قيدها بثلاثة قيود كما في التعريف: أنها طريقة في الدين مخترعة كابتداع صلوات أو ابتداع أدعية وغيرها من العبادات. خرج بقوله طريقة في الدين ما كان طريقة في الدنيا كالصناعات الحديثة ونحو ذلك، هذه ليست بداخلة في هذا الباب. وهذا مهم، لأن كثيرا من أهل الزيغ يحملون على أهل السنة ويقولون أنتم تقولون إن كل محدث تعلق بدين أو دنيا فهو بدعة وينبغي أن نجانبه وأن نحاربه، فيقولون ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، وليس كذلك. طريقة في الدين مخترعة، هم يقولون لنا أنتم تركبون الطائرات، نقول وما في ذلك، يقولون هي بدعة، بدعة عندكم ولذلك تفجرونه، وأما نحن وهذا مما استحدث من أمور الدنيا لا علاقة له بما نحن فيه. طريقة في الدين مخترعة، فقوله طريقة في الدين خرج به ما كان طريقة في الدنيا كالصناعات الحديثة ونحو ذلك، فليس بداخلها في هذا الباب. مخترعة يعني ليس لها أصل في الشريعة كإحداث الموالد والحوليات ونحوها، فخرج بذلك ما له أصل في الشرع مما يقال له المصالح المرسلة كجمع القرآن وتدوين السنة وبناء المدارس الشرعية وتصنيف العلوم، لأنه قد يقول قائل هذه أيضا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وهي من الدين، فيقال لا، هذه مما يقال له المصالح المرسلة. والمشكلة أن يتكلم في العلم من ليس من أهل، يعني لا يعرف لا مصلحة لا مرسلة ولا مقيدة، ويخبط خبط العشواء بل خبط العمياء وهو أضل من حمار أهله، ويعترض على العلماء تضاهي الشرعية أي تماثل الشرع وتحاكيه، فإن لم تكن تضاهي الشرع فلا تعد بدعة. فهذه ثلاثة قيود في هذا التعريف للشاطبي رحمه الله. الأول أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، الثالث يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فيتقرر مما سبق أن البدعة لا أصل لها في الشرع، قال شيخ الإسلام وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري رحمه الله وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا بما ابتدع. وهذا مهم جدا حتى في تعريف البدع، أن المبتدع يتقرب بما ابتدع لله بزعمه ويتعبد به لا على سبيل المعاندة. قولهم لا على سبيل المعاندة مهم جدا وقيد ضروري، لأنه لو تعبد بشرع مخترع على سبيل المعاندة لرسول الله لكفر. فمن رحمة أهل السنة بالمبتدع يقولون لا على سبيل المعاندة، يعني هو لا يريد أن يعاند الشرع ولكن هو يريد أن يتقرب بما ابتدع واخترع إلى الله تبارك وتعالى على سبيل التقرب لا على سبيل المعاندة. فمن رحمة أهل السنة حتى بأهل البدع أنهم يأتون بهذا القيد، يقولون لا على سبيل المعاندة، لأن الذي يخترع شرعا ويشرع لنفسه شرعا يتعبد به لله تبارك وتعالى على سبيل المحادة والمعاندة لرسول الله لا يكون مسلما، يقولون لا على سبيل المعاندة. هناك قواعد في مسألة البدع، وعلى طالب العلم السني أن يجتهد في معرفتها وتحريرها. منها مثلا إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات مع كون سببها قائما في عهده وعدم المانع من فعلها، فتركها سنة وفعلها بدعة. إذا قام المقتضي لفعل الشيء وانتفى المانع من فعله ثم تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة، مثل ترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في العيد، المقتضي قائم لأنهم يصلون لا بوقت منضبط، إذا خرج الإمام قاموا إلى صلاة العيد وليس لخروجه وقت محدد كما في سائر الصلوات، إذن المقتضي قائم يصلون في الخلاء يخرج الناس إلى المصلى لا في المسجد ويرى بعضهم بعضا، فالمقتضي للأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة قائم ولا مانع. ما الذي يمنع؟ يا بلال أذن، أقم، قل الصلاة جامعة، يا ابن أم مكتوب، يا أبا محذورة، لأي من المؤذنين مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه، فالترك سنة والفعل بدعة. العتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى، إذا مات الميت جمعوا قوما وصنعوا طعاما وأمروا القوم أن يقرأوا سورة الإخلاص، يقولون الصمدية 1000 مرة، وأن يهبوا ثواب ما قرأوا للمتوفى، هذه عتاقة صغرى. أو يجمعون ما فوق هذا العدد ويقرؤون ما فوق هذا العدد من سورة الإخلاص بالعتاقة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قام المقتضي لهذا الفعل في عهده وانتفى المانع من فعله ومع ذلك ترك. لما؟ لأن عتق الرقاب هو ما بعث به النبي المهاب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله تبارك وتعالى ليعتق به وباتباعه رقابنا من النار، فعتق الناس من النيران أجل مقاصد دين الله تبارك وتعالى التي جاء بها النبي المختار. إذن المقتضي قائم، عتق الرقبة من النار، هم يقولون عتق رقبته من النار بالعتاقة الكبرى أو بالعتاقة الصغرى، هذا أمر مطلوب في الشرع، بل من أهم المطلوبات فيه، بل على رأس المطلوبات، أن يعتق الله رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. فالمقتضي قائم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمانع منتف. ما الذي كان يمنع أن يدعو 10 المبشرين بالجنة ليعتقوا بقراءتهم لسورة الإخلاص من مات من إخوانهم؟ ما الذي يمنع؟ لا مانع. إذا قام المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة، وهو ما يقال له السنة التركية. فكما أن هنالك في السنن ما هو قولي، ما هو فعلي، ما هو تقريري، هناك ما هو تركي، سنة تركي. ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه سنة وفعله بدعة. إذا عرفت هذه القاعدة صرت غصة في حلوق المبتدعة، كل ما يأتون به يمكن أن تعاكسهم فيه على هذه السنة التركية صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف من الصحابة فمن بعدهم فإنها تكون بدعة إذا كان المقتضي لها قائما في عهدهم، ولا مانع من أن يفعلوه كما هو الشأن في السنة مع رسول الله، كالاحتفال بمولد رسول الله، يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع، ولكن تركوا ذلك، فالترك سنة والفعل بدعة. كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العبادات من وجه لم يعتبره الشرع فهو بدعة. يعني مثلا من اتخذ لبس الصوف عبادة وقربة إلى الله، لأن الشارع لم يعترف بهذا، الشارع لم يعتبره، يعني لم يرد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أن أصحاب تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بلبس الصوف، وأما أن تلبس الصوف للبرد أو ما أشبه فهذا شأنه، أما للتعبد فهذه بدعة، للتعبد فهذه بدعة. كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. يعني من أراد مثلا أن يقدم الأضحية في أول ذي الحجة أو أن يعتكف في غير مسجد لأن العمل لا تصيب فيه الاتباع إلا إذا جئت فيه بستة أمور: الجنس، جنس العمل أن يكون مشروعا، والسبب، سبب العمل أن يكون مشروعا، وكمه وكيفه وزمانه ومكانه. السبب لابد أن يكون السبب مشروعا، وكذلك جنس العمل لابد أن يكون مشروعا. يعني لو أن إنسانا أراد أن يضحي في الأضحى بديك مثلا، هذا ليس من جنس ما يضحى به، لابد أن يكون الجنس مشروعا وأن يكون السبب مشروعا. كالذين يحيون مثلا ليلة النصف من شعبان، وأن يكون مقيدا بالكم، يعني لا تصلي الظهر 8 ركعات عند نشاطك مثلا، أو ركعتين عند الحر من غير سفر. فلابد أن تقيد الجنس والسبب والكم المقدار والكيف. فمن سجد قبل الركوع فصلاته باطلة، لابد من الاتيان بالكيفية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمان والمكان. يعني لو قالوا مثلا كما قال بعض الزائغين، قالوا أشهر الحج محتملة لوقوع الحج فيها، في هوجة وقعت قديما من سنوات، قالوا الزحام في موسم الحج يمكن أن نتغلب عليه. فقيل كيف؟ قالوا نقسم هؤلاء الحجاج أقساما، يحجون على 3 دفعات، ويقع هذا الحج في أشهر الحج. أهو شرط أن يقفوا بعرفة في يوم 9 من ذي الحجة؟ فليقفوا بعرفة في أي يوم من أشهر الحج. لا أدري لماذا لم يقولوا فليقفوا مثلا على هضبة في صحراء سيناء أو في الصحراء الغربية بدلا من المشقة. فأهل الغرب يحجون في الصحراء الغربية، وأهل الشمال وأهل مصر يحجون في سيناء، ويرتاح الناس. لابد من الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب حتى تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبدع تقسم أقساما باعتبارات: منها بدعة مكفرة، ومنها بدعة مفسقة. والتقسيم مهم أيضا في معرفته، علينا أن نتعلم هذا حتى تستطيع أن تدافع عن دين الله جل وعلا. البدع منها ما هو اعتقادي، ومنها ما هو عملي. والذي ركز عليه العلماء وردوا عليه في المصنفات كالرد على الزنادقة والجهمية وبشر وأمثال هؤلاء من المعتزلة والمعطلة وغيرهم، ما كانوا يردون على البدع الاعتقادية. فلابد من التفرقة بين البدعتين، البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. والخصومة إنما دبت بين أهل السنة والذين ابتدعوا البدعة الاعتقادية، للذين أتوا ببعض البدع العملية أمرها قريب، وهي بدع أيضا وشر مستطير. ولكن لما ظهر الجهمية وظهر المعتزلة وجاء المؤولة وظهر الخوارج وظهر في مقابلهم المرجئة، ثم ظهر نفاة الصفات من المعطلة، فظهر في مقابلهم المجسمة والمشبهة، هؤلاء جميعا كانت بدعهم بدعا اعتقادية. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف هذا التقسيم، ووراءه أقسام كثيرة للبدع حتى نستطيع أن نفهم ما يقولون، ونفهم كلام أهل السنة أيضا من العلماء من المتقدمين والمعاصرين عندما يردون على أهل البدع. إذا عرفنا هذه الأمور المتعلقة بالبدع فهمنا كلام علمائنا وهم يردون على أهل البدع. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، لا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، أي في دين الله. وهناك من يقول في تقسيم للبدعة: بدعة حسنة وبدعة سيئة. ألم أقل لك ينبغي علينا أن نعرف تقسيمات البدعة. فهناك من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويأتون بالبدعة التي يريدون تمريرها وتمشيتها ويقولون بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة، وهذا عجيب. فرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال: كل عند المناطقة سور كلي عام، أقوى ألفاظ العموم عند المناطقة كل، كل بدعة ضلالة. قال: لم يستثن الرسول شيئا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا من تقولون بالبدعة الحسنة، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، هل قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال كل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلالات. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول إن من البدع بدعة حسنة كأنه يكذب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا توجد أبدا بدعة حسنة في دين الله جل وعلا. والذي يلبسون عليك به كما قلت لك يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة، وبعضهم يضم شيئا آخر، وهذه كلها من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. يقول: الاستحسان وله قواعده التي قعدها الأصوليون وأخذ بها من أخذ من علمائنا عليهم الرحمة، فنجتهد في معرفة ذلك حتى نوفق لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة لا يستغني عنها الكتاب، القرآن لا يستغني عن السنة، وإلا فلو قلت أنا لا آخذ إلا بالقرآن فقلنا لك كيف تصلي، فقلت أصلي، نقول لك كيف تصلي كما يقول القرآن. القرآن يقول أقيموا الصلاة، أين كيفية الصلاة في كتاب الله؟ آتوا الزكاة، أين هي الأنصباء؟ وأين هي الأموال الزكوية؟ وأين المصارف؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحكام، إلى غير ذلك من الأحكام التي بينتها السنة. وكذلك: فاقطعوا أيديهم، اليد تصدق على الطرف العلوي من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع، هل نقطع من مفصل الكتف أم من الكوع أم من الرسغ؟ من الذي يبين لنا؟ يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقيد هذا المطلق: فاقطعوا أيديهما. فالسنة تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتفسر المشكل. السنة لا يستغني عنها الكتاب، ومنها أحكام جاءت مستقلة لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالأخذ بها، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان لنا أحكاما لم تأتي في الكتاب، أصلها في الكتاب كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، ولكن ليست هي في الكتاب العزيز، وأحكام وافقت الكتاب العزيز، وأحكام وضحت ما في القرآن من الأحكام المجملة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور التي دلك عليها الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بكتاب الله، واتبع الهدى، وتجنب البدع، ثلاثة أمور لعلك تفلح. فإذا أردت الفلاح فخذ بهذه الأمور الثلاث: تمسك بكتاب الله، واتبع الهدى، وتجنب البدع، لعلك تفلح. ولعله رحمه الله تعالى أتى بلعل كما مر بالنظر إلى العامل حتى لا يغتر بعمله، أن الإنسان ربما اغتر بعمله فوقع فيما هو شر عليه من كثير من الشرور. إياك أن تغتر بعمل تعمله، بل عد مع عمل مردودا عليك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله منه. لو قبل الله منا سجدة لنجونا. لا يستطيع أحد أن يجزم بقبول شيء من طاعاته عند ربه جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن على رجاء القبول نطمع في رحمته، نرجوه ونأمل منه الخير، وهو له أهل سبحانه وتعالى. أما أن عملا يستحق فإن الأعمال لا تستحق، ولو حققنا لعذبنا على أعمالنا التي نرتضيها لربنا تبارك وتعالى وفيها من التقصير ما فيها. من أعظم ما يميز عقيدة أهل السنة اعتصام أهلها بكتاب الله جل وعلا وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع إيمانهم بجميع ما جاء في الكتاب كتاب الله وفي السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بعد أن ذكر رحمه الله مصادر التلقي، بدأ الآن يتكلم عما يجب اعتقاده في كتاب الله جل وعلا. ودن أي تعبد واهتدي بكتاب الله الذي هو القرآن المجيد والذكر الحكيم، حل الحلال، حرم حرامه، اتبع محكمه، آمن بمتشابهه، فمتى فعلت ذلك كنت مؤمنا مسلما. والسنن التي أي كما دنت بكتاب الله على الوجه المطلوب شرعا، فكذلك دن بالسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن جمع سنة، والسنة في اللغة لها معاني، منها الطريقة، فالمقصود هنا عليك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو اعتقاد. فما مر أن السنة في لسان رسول الله تشمل الدين كله، لا على حسب الاصطلاح الحادث. فإذا قال عليكم بسنتي أي عليكم بالعقيدة التي علمتمكموها، وعليكم بالعبادة، وعليكم بالمعاملة، وعليكم بالأخلاق والسلوك، عليكم بالدين الذي جئت به، عليكم بسنتي. والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لا شك أن من يعمل بكتاب الله ويلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينجو ويربح. دين بكتاب الله، دين فعل أمر، من دان يدين دينا، أقم دينك على الكتاب والسنة، آمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما، تصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك عليك بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح. فليكن ديدنك الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحذر أن تخالف السنة، فإن من خالف السنة ابتدع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا السنة وأنها الطريقة في الخير والشر عند الإطلاق، ولكل قوم سنة وإمامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. آيات الله تبارك وتعالى وكتابه المنزل يتعلق بها علم يقال له أسباب النزول. وأسباب النزول عامة وخاصة، فأكثر آيات القرآن نزلت لهداية البشر من غير سبب مقتض لذلك مما وقع في حياة الصحابة والمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك آيات نزلت بأسباب، كما في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام في سقي الأرض، وقع النزاع وقال الأنصاري رضي الله عنه كلمة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك في قصة المجادلة، إلى غير ذلك من الأسباب الخاصة. العلماء بينوا أسباب النزول. السنة في مقابل القرآن لها أسباب ورود، فما يتعلق بالآيات يقال له أسباب النزول، ما يتعلق بالسنة يقال له أسباب الورود. فتقع وقائع وتحدث أحداث ويقضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين، كالحديث الذي معنا، لأن المبتدعة وأهل الضلال يريدون توظيف هذا الحديث الشريف وهو عند مسلم في الصحيح لتمشية ما يأتون به من الأمور المحدثة والمبتدعة، فيقولون: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ هذه سنة حسنة. فيقال لهم: ما هو سبب ورود الحديث؟ قوم من مضر جاءوا مجتابي النمار، عليهم ثياب منقطة قد قوروها من وسطها وأدخلوا رؤوسهم مما أحدثوه فيها وأزدلوها على أجسادهم من الفاقة والجوع وما يعانون من الشظف والشدة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، فرحمهم وظهر الأسى والحزن على وجهه ودعا الصحابة رضي الله عنهم إلى التصدق. جاء رجل معه صرة قد حملها بيديه أو بإحدى يديه وظل سائرا حتى جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعجزت يده عن حمله، كلت يده وضعفت عضلاته عن حملها من ثقلها، فوقعت بين يدي رسول الله، فتهلل وجه رسول الله واستبشر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استبشر وفرح تهلل وجهه كأنه الشمس أو كمثله الشمس صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه واستنار. وقال الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة الآن على حسب سبب الورود؟ أن هذا الصحابي فتح الباب في الصدق، وأول من جاء بالصدق، وجاء القوم بعده متتابعين أرسالا يتصدقون كل على قدر ما يسر الله له. ولكن من الذي بدأ؟ هو. هل بدأ شيئا من عند نفسه؟ الصدقة موجودة قبل أن يتصدق، والحظ عليها في الكتاب والسنة مذكور في محله قبل أن يتصدق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هو بما جاء وأن يسن السنة الحسنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قبلها دعا إلى الصدقة فبادر هو، فكان أول من تصدق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أضرب لك مثلا مقاربا، الناس مضت عليهم قرون لا يعرفون مثلا العقيقة، أو يعرفونها نظريا ولا يطبقونها عمليا. لو أنك في قريتك، في حيك، في بلدك ولد لك مولود فعققت عنه وبينت للناس هذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأقره بجميع صور السنة، ففعله ودعا إليه وأقره صلى الله عليه وسلم. لو أنك بدأت أنت ولم تكن موجودة قبل فلك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنك سننت سنة حسنة في المكان. ولكن هل ابتدعتها؟ هل جئت بها من كيسك؟ أم هي من قول رسول الله وفعله وتقريره؟ هي من الدين والشريعة. عمر رضوان الله عليه نظر نظرا آخر فيما يتعلق بصلاة التراويح أو بقيام الليل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في صحيح البخاري صلى ليلة في رمضان فصلى بصلاته ناس، في الليلة الثانية كثر الناس، في الثالثة كثر الناس، في الرابعة فاض المسجد فلم يخرج، فصلى بهم ثلاث ليال صلاة القيام في رمضان. في الرابعة لم يخرج، فلما خرج قال: قد علمت بخروجكم، علمت بكم، يعني أنا عرفت أنكم قد جئتم من أجل أن تصلوا معي قيام الليل من رمضان، فأنا لم أخرج إليكم عامدا لأني خشيت أن تفرض عليكم. فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه، وهذا من رحمة الله به. يعني الآن يوفق الله تبارك وتعالى من شاء من عباده لصلاة قيام الليل في رمضان. كثير من المسلمين لا يصلون، لو كانت فرضا لأثم من لم يصلي، ولكن سنها لنا رسول الله فامتنع عن الخروج للصلاة خشية أن تفرض على الأمة، رحمة بهم صلى الله عليه وسلم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر، كانت مدة خلافته سنتين وشهرين وأيام، فكانت قصيرة، ارتد فيها من ارتد ومنع الزكاة من منع، وأراد أن يباشر الفتوح، فوقع في عصره فتوح عظيمة رضي الله عنه، فانشغل وانشغل المسلمون معه بالجهاد، فلم يلتفت إلى إحياء هذه السنة في المساجد. المسلمون في المدينة يخرجون للجهاد في سبيل الله، وأنت تعلم أن قبور الصحابة منتشرة في كل بلاد العالم القديم، خرجوا مجاهدين في سبيل الله بسيوفهم وبألسنتهم وحجتهم، فمنهم من يقيم معلما ومقرعا ومهذبا وداعيا إلى التوحيد والسنة، ومنهم من يقاتل في سبيل الله حتى يدفن عند أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه، فلم يجد فرصة رضي الله عنه ولا من معه رضي الله عنهم من أجل أن يأتوا بهذه السنة في المسجد جماعة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم كف خشية الفرضية. جاء عمر في صدر من خلافته انشغل بالفتوح، فلما استقر أمر الدولة الإسلامية في عهده دخل المسجد ليلة فوجد الناس أوزاعا متفرقين يصلون، يصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل بالرجلين فيقومون الليل في رمضان. قال: أرى لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فلما دخل المسجد بعد ذلك وهم مجتمعون يصلون وراء أبي رضي الله عنه وعنهم، قال: نعمة البدعة هذه. فالمبتدعة يأخذون هذه اللفظة يقولون: عمر قال نعمة البدعة هذه، هذا أسلوب مدح، إذا من البدع ما هو حسن وممدوح. فيقال لهم: ما الذي مدحه؟ هو يقول نعمة البدعة هذه. ماذا يقصد؟ هذه بدعة لغوية. ليش؟ لأن النبي امتنع عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بها أبو بكر ولم يأتي بها عمر صدر خلافته، ثم جاء بها بعد انقطاع، فلما جاء بها بعد انقطاع سماها بدعة لهذا الانقطاع الذي وقع قبلها من حيث اللغة لا من حيث الشرع، لأنها كيف تكون بدعة شرعا والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأها. وهنا تأتي القاعدة التي مرت في السنة التركية، إذا ولد المقتضي للشيء وانتفى المانع من فعله ثم تركه فتركه سنة وفعله بدعة. طبق هذا على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد المقتضي للشيء أن يجتمع على إمام واحد في قيام الليل في رمضان في المسجد، المقتضي موجود ولكن المانع موجود أيضا وهو خشية الفرضية. فلما انتفى المانع بموت رسول الله، لأنه لا فرض بعد الرسول، فلما انتفى المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم رجع عمر إلى الأصل. فهل رجع إلى السنة أم رجع إلى البدعة؟ رجع إلى السنة، ولكن لأن عمر كما يقول النقاد الأدبيون أكبر ناقد أدبي في لغة العرب، قد تعجبون من هذا، كان عمر مميزا بين جيد الشعر ورضيعه، وكان رضي الله عنه مميزا لحسن الكلام من قبيحه، وكلامه مع ولد زهير كعب ابن زهير بشأن ما كان من ممادح زهير لمن مدحه، قال ماذا أعطوا أباك؟ فقال كذا وكذا، قال وما صنع؟ قال فني ما أعطوه، قال ولكن ما أعطاهم أبوك لا يفنى. وكان يقدم زهيرا مع أنه من أصحاب الحوليات كما تعلمون، ولكن لأن عمر كان حكيما مطريتا وكان يحترم الكلام الجاد الذي لا هزل فيه ولا سفه، فكان يقدم زهيرا ويقول إنه لا يعاضل بين الكلام، وهذا مصطلح عند النقاد الأدبيين في هذا العصر وقبله. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول بسليقته اللغوية رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وهو يكلم أقواما يفهمونه، وكما قال الشاعر علي نحت القوافي من أماكنها ولا علي ألا يفهم البقر، يعني إذا جاء ناس بعد ذلك لا يفهمون ما ذنبي أنا، يعني إذا كنت قلت كلاما مستقيما ثم أنشأ الله بحكمته أقواما لا يفهمون فنظروا في الكلام فلم يفهموه أو حملوه على غير محامله ونزلوه على غير منازله، ما ذنبي أنا؟ علي نحت القوافي من أماكنها ولا علي ألا يفهم البقر، وهل يفهم البقر؟ ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح صلى الله عليه وسلم. أصول الاستدلال عند الأصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق عليه أربعة: القرآن والسنة، هذا متفق عليه ولم يقع فيه خلاف قط. الأصل الثالث الإجماع، والشافعي رحمه الله تعالى استدل عليه في القصة المشهورة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلال. الرابع القياس، هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، هو ما يسمى بقياس العلة، قال به جمهور أهل العلم وأنكره الظاهرية كما هو معلوم في الخلاف المشهور بينهم وبين أهل السنة. فالذي عندنا ما هو متفق عليه لا يختلف فيه إلا طوائف شاذة كالقرآنيين وأمثالهم، هؤلاء لا يذكرون عند الخلاف أصلا، يعني عند عد الخلاف هؤلاء لا يذكرون، فعند جماهير أهل العلم من أهل السنة أن الكتاب والسنة هما يقول العلماء مصدر التشريع، بعض العلماء يقول هما مصدر التشريع، من العلماء من أهل السنة من لا يجعلهما إلا شيئا واحدا، يقول هما يعني الكتاب والسنة مصدر التشريع، وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعليك بهذه النصيحة التي ساقها إليك الإمام ابن الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.